لم يضرأ الحد إلا لشبهة وجدها، لعله وجد شبهة، فما دام وجد شبهة يبقى من حقه أن لا يقيم الحد. هذا ما نقوله نحن دفاعا عن علي رضي الله عنه. رابع المطاعم، زعموا أن عمر منع الناس، يعني عطل حكمين من أحكام الله، منع الناس من متعة النساء، المتعة كانت حلال على عهد رسول الله، زواج المتعة يعني، وعمر منعها، يبقى حرم ما أحل الله، ومنع متعة الحج. متعة الحج يعني ايه؟ يعني أداء العمرة ثم التحلل ثم نية الحج في سفر واحد، يعني الجمع بين العمرة والحج في سماء في ايه؟ في سفر واحد. فنسخ عمر برأيه حكم الله تعالى وحرم ما أحله الله سبحانه. والصحيح خلاف ما قالوا. الصحيح في مسألة متعة النساء، علكم تذكرون كانت لنا محاضرة طويلة عن المتعة وماذا قالوا فيها وما هو الحكم الصواب فيها، لكن هنا إيجاز لهذا الأمر، أنها كانت حلالا في فترة ثم حرمها الله، وقد ورد ذلك في عدد من الأحاديث الصحيحة، منها ما روي عن الربيع بن صبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده شيء منهن فليخلي سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. ومن ذلك ما روي عن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. ويؤخذ من روايات هذا الحديث أن تحريم لحوم الحمر الأهلية كان يوم خيبر، أما تحريم متعة النساء فقد كان في عام الفتح، ولكن علي رضي الله عنه ذكرهما معا في هذا الحديث لمناسبة مناقشة دارت بينه وبين ابن عباس، وقال له علي فيها: إنك امرؤ تائه، أنه كان له رأي مخالف فيه ورجع عنه. وما يروى من أن ابن عباس كان يرى أنها حلال، فإن الإمام ابن القيم في تحقيقه لهذه القضية أكد أن ابن عباس كان يبيحها للمضطر كالميتة والدم ولحم الخنزير، فلما وجد ابن عباس أن الناس توسعوا فيها رجع عن فتواه. وقد نقل البيهقي عن الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه أنه سئل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينه. وقال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيها، ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله. وهنا ينبغي أن نذكر أن الله تبارك وتعالى ذكر صفات أهل الفلاح وفيها قوله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهذه الآيات تدل دلالة قاطعة على أن كل معاملة جنسية خارج إطار الزواج أو ملك اليمين محرمة شرعا. والظاهر أن تحريم المتعة لم يكن قد اشتهر، وكأن البعض لم يبلغه التحريم حتى كان زمن عمر بن الخطاب، فلما ظهر النزاع فيها ظهر أمرها واشتهر وحرمها عمر، أي نفذ التحريم الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يمكن أن نفهم موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أما متعة الحج إن هو منع الجمع بين العمرة والحج في سفر واحد وحرم ما أحل الله. فالمؤكد أن عمر لم يحرمها، والادعاء بأنه حرمها كذب، وإنما كان رأيه أن إفراد الحج والعمرة أولى من جمعهما معا في سفر واحد. يعني تذهب لتسافر تؤدي الحج فقط ثم تعود، ثم تذهب لأداء العمرة فقط ثم تعود، هذا هو الأفضل. أما أن تجمعهما في سفر واحد فهذا ليس هو الأفضل، وليس هذا رأي عمر وحده، إنما هو رأي عديد من الفقهاء. اختار هذا الرأي من أئمة المسلمين الإمام الشافعي وسفيان الثوري وغيرهما، واستدلوا بأن الله أوجب على المتمتع هديا جبرا لما فيه من نص. يعني المتمتع عليه ان يذبح حد، المفرد ما عليهوش حد، يبقى ليه المتمتع عليه هد؟ لان عمله مش كامل زي عمل المفرد. فكل الذي حدث ان عمر اختار رأيا في مسألة اجتهادية مختلف فيها، وذلك امر لا حرج. خامس هذه المطاعم قولهم ان عمر احدث في دين الله ما ليس منه. يا ذي المصيبة ليه عمل ايه؟ اذ امر بصلاة التراويح في جماعة. شفت المصيبة بقى بايه؟ امر بصلاة التراويح في جماعة وهي بدعة، كما اعترف هو بذلك، وكل بدعة ضلالة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب بماذا نجيب على ذلك؟ ثبت باحاديث صحيحة مشهورة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح بالجماعة مع الصحابة ليلتين من ليالي رمضان، ولم يخرج في الليلة الثالثة. ولما سأله أصحابه عن ذلك قال إني خشيت أن تفرض عليكم. ده أمر ثابت. عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فصلى بصلاته ناس كثير، ثم صلى من القابلة فكثروا، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم. فلما أصبحوا قال قد رأيت صنيعكم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. وعلى هذا فصلات التراويح في رمضان سنة للرجال والنساء وليست بدعة، بل إنه روي عن عرفجة قال كان علي يأمر بقيام رمضان ويجعل للرجال إماما وللنساء إماما، فكنت أنا إمام النساء. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علل عدم مواظبته عليها مع الجماعة في المسجد خشية أن تفرض على الأمة، فقد زالت هذه العلة بوفاة الرسول. يعني هو قال أنا خشيت أن تفرض عليكم، فبعد وفاة الرسول ما عادش بقى فيه لا فروض ولا حاجة، يبقى العلة زالت. وما دامت العلة قد زالت فلا مانع من أن يجتمع الناس لصلاتها لأنها لم تفرض عليهم. والقاعدة الشرعية المعروفة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فقد زالت هذه العلة بوفاته صلى الله عليه وسلم. إذن فلا مانع من قيام أحد الخلفاء الراشدين بإحياء هذه السنة، ومن المعروف أن الناس كانوا يصلونها فرادا وفي جماعات في المسجد. وحين رأى عمر جماعات تقام في مسجد واحد وجد من الأفضل أن يجمعهم على إمام واحد. روي عن عبد الرحمن ابن عبد القاري قال: خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان الى المسجد، فاذا الناس اوزاع، يعني مجموعات، اوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: اني ارى لو جمعت الناس على قارئ واحد لكان امثل. ثم عزم، يعني صمم على تنفيذ الفكرة، فجمعهم على ابي بن كعب. ثم خرجت معه ليلة اخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، يعني خلف امام واحد. فقال عمر: نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها افضل من التي يقومون، يعني اخر الليل، وكان الناس يقومون اولا. ثم بقى لقطوا كلمة نعمة البدعة، ده هو بيعترف بانها بدعة. واما قول عمر نعمة البدعة هذه، فالمقصود جمعهم على امام واحد، وهذا ليس من البدع المنهي عنها، وهي التي ليس لها اصل في الدين، ولم ينكر احد من الصحابة ما فعله عمر رضي الله عنه، ومضى الحال على ذلك، يعني استمر الامر باجماع المسلمين، ولم ينكر احد على عمر ما فعله في هذا الامر. ومعلوم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امر باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، وذلك في الحديث المشهور: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. هذا ويطيب لنا أن نختم حديثنا عن الفاروق رضي الله عنه بأن نذكر الأحباب بأن علي رضي الله عنه كان المستشار الأثير المؤتمن عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان عمر يأخذ برأيه الصائب ويثق به ويعرف له قدره، وهذه إحدى مشوراته المباركة، مشورات علي على عمر، وكان فيها خير وأخذ بها عمر فعلا. جمع عمر الصحابة ليستشيرهم في الخروج بنفسه لقتال الروم والقر، معارك كانت محتدمة بين جيوش المسلمين وبين جيوش الروم والقر، فعمر فكر في أن يخرج ليقود جيوش المسلمين في هذه المعارك الضخمة، فجمع الصحابة واستشارهم، فقال له علي: إن هذا الأمر، يعني الأمر الذي ولانا الله هذا الدين والعمل به والدفاع عنه، لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا قلة، وهو دين الله الذي أظهره، وجنده الذي أمده وأعده حتى بلغ ما بلغ وطلع حيث طلع، ومكان القيم بالأمر مكان النظام من الخرز، يعني أنت الأمير فمكانك مع الخرز كمكان الحبل الذي يشد عليه الخرز، فإذا انفرط ضاع الخرز كله، فإن انقطع النظام ففرق الخرز وذهب ثم لم يجتمع أبدا، فكن قطبا، يعني ابقى في مكانك، اثبت، خليك انت المركز، فكن قطبا واستبر الرحى. القطب يعني العمود اللي في وسط الرحايا اللي بيدوروه حواليها، ده ثابت. الرحايا بتدور لكن القطب ايه؟ ثابت. بيشبه الأمة وقائدها بهذا، القائد كالعصا التي في وسط الرحى، والناس كالرحى التي تدور وتتحرك. فكن قطبا واستدر الرحى بالعرب واصلهم دونك نار الحرب. خليهم هم يتحملوا نيران الحرب وانت خليك تقود السفينه من هنا. دي مشوره علي. فانك ان شخصت عن هذه الارض، لو خرجت من العاصمه، انتقضت عليك العرب من اقطارهم. يعني يطمعوا لما يلاقوا القائد مش موجود، كل اللي في نفسه حاجة او في نيته حاجة يطمع ويتجرأ. انتقضت عليك العرب من اقطارها حتى يكون ما تدع وراءك من العورات اهم اليك مما بين يديك. يعني ما تتركه وراءك من ابواب خطر يمكن ان تفتح على الامة اعظم واخطر مما تذهب انت لمعالجته في قيادة الجيوش. يعني ممكن لغيرك ان يقود الجيوش، لكن لا يمكن لغيرك ان يقوم مقامك في مركز القيادة، تبقى في مكانك. وقد فعل عمر رضي الله عنه ونفذ هذه المشورة، فكانت خيرا وبركة، ولم يخرج إلا مدة يسيرة أثناء فتوح بلدان الشام وتسلم مدينة القدس، لكنه عاد على طول ما استمرش. رحم الله أبا الحسن، فقد كان خير مستشار لخير خليفة، ورضي الله تعالى عن كل أصحاب رسول الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. كان في أسئلة حول ما كل ما أثير، نقطة غير واضحة أو تحتاج إلى إضافة أو تعليق. نعم. هو احنا طبعا مضطرين نعرض الامور بهذا الشكل لانها وش كتير وردود على الوش، فيبقى محتاج لوش ايضا، فلازم الامور تبقى كده يعني. نعم نعم. اسألكم انا اي والله احنا بنقول ان احنا بنحاول نرد بطريق غير مباشر. يعني احنا قلنا نتحدث عن اصحاب رسول الله ونبين فضائل اصحاب رسول الله عشان الناس تعرف قدر الصحابة، لكن الحديث عن فضائل الصحابة يستدعي دفع الشبهات. يعني نفرض ان في ناس قالوا ان الصحابي ده كذا ولا كذا ولا كذا، طب لازم نرد هذا الكلام. فهو الذي دفعنا، هذا هو الذي دفعنا للدخول في هذه التفاصيل، وإلا كان بالإمكان أن نكتفي بالمحاضرة السابقة. المحاضرة السابقة كانت عن فضائل عمر وأعماله وفتوحاته وانتصاراته وما فعله وماذا عاد على الإسلام منه في حياة رسول الله وفي حياة أبي بكر وبعد ذلك، كان هذا يكفي. لكن لأن هناك من يشوش ومن يثير الشبهات ويذكر الأباطيل، فمن تمام القول في هذا أن نرد هذه الشبهات والأباطيل بما يبحثها ما دام هناك من يحاول التشويش. لو لم يكن هناك ما كنا سكتنا. وسنفعل مثل ذلك مع سيدنا عثمان ومع سيدنا علي. يعني سيدنا علي برضو الفترة التي تولى فيها الخلافة كانت فترة فظيعة جدا ومليانة بالمشاكل، فضروري نتعرض لهذا كله لكي يعرف المسلمون تاريخهم الصحيح بعيدا عن التشويش وبعيدا عن الافتراءات والأكاذيب. أيوة نعم. أولا هو في هدف قريب ده الواضح، وفي أهداف بعيدة، ولو كانوا يقصدون الأهداف البعيدة التي سأذكرها الآن لكان معنى ذلك أنهم ليسوا من الإسلام في شيء. الأهداف القريبة أنه لا يتأتى لهم إثبات صحة آرائهم إلا بهدم السنة، لأنه أي كلام يقال إذا أردت أن تستدل عليه بدليل، إيه الأدلة المعتمدة؟ كتاب الله وسنة رسوله. فإذا تمسكنا بهذين الأصلين تبين لنا الحق من الباطل. لهم أفكار ولهم آراء ولهم اتجاهات غير مقبولة، كيف نردها؟ فنردها بالكتاب والسنة. يبقى لابد أول حاجة يعملوها يهدموا السنة، عشان تيجي تستدل يقول لك لا ده ما ينفعش دليل عندي. تيجي للقرآن يأوله على مزاجه بقى، زي ما ذكرت لكم في المحاضرة عن نكاح المتعة، يسكوا كلمة كلمة في آية، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، وقال لك ده زواج المتعة. طب ما تشوفوا الآية دي أولها إيه وآخرها إيه وقبلها إيه وبعدها إيه، وضموا لها الأحاديث الواردة في الموضوع. لا، أولا نهدم الأحاديث. كيف نهدم الأحاديث؟ بتجريح الصحابة. يبقى تجريح الصحابة يؤدي إلى هدم السنة. يبقى تيجي تقول لهم قال رسول الله، لا هذا حديث مكذوب، رواه البخاري مكذوب، رواه مسلم مكذوب، عن أبي هريرة ده نصاب. يبقى مش هتعرف تجيب دليل من السنة، يبقى معاك إباء إلا الإيه؟ القرآن. يجي القرآن يروح صابط في كلمة، فما استمتعتم به من هنا، تشرح حاله توضح حاله، راسه ألف سيف، هو ده معناها وخلاص. فضم السنة للقرآن يكشف عن وجه الحق في المسائل ويبطل كيد الكائدين. يبقى لكي يروج لفكره يبقى أولا لابد أن يهدم السنة، فهذا هو الهدف القريب. واضح؟ إيه الهدف البعيد بقى؟ لو كانوا يقصدون يبقوا ليسوا من الإسلام في شيء. الصحابة لم ينقلوا إلينا السنة وحدها، هو في مجموعة صحابة كده نقلوا القرآن ومجموعة أخرى نقلت السنة، ولا هم اللي نقلوا السنة هم بذاتهم اللي نقلوا القرآن؟ هم بذاتهم اللي نقلوا القرآن. فإذا جرحت الصحابة فلا تصح السنة ولا يصح القرآن، يبقى النتيجة إيه؟ هدم الإسلام كله. لو كان هذا مقصدهم يبقى خرجوا من الإسلام. واضحت؟ غير أي مش نص قرآن، هو هي السنة ايه؟ ما احنا برضو الموضوع ده احنا نتعرض له بالتفصيل ان شاء الله عندما نتحدث، يعني في حلقة ان شاء الله بنجهزها الان عن ابي هريرة، وهنتعرض للجزئية دي بشيء من التفصيل. هي السنة ايه؟ سنة ما صدر عن رسول الله من اقوال او افعال او تقريرات، يعني الكلام اللي قاله الرسول وصحت نسبته اليه، او الافعال التي ثبت صدورها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، او الاشياء التي جرت بين يدي رسول الله ووافق عليها ولو بالسكوت او نهى عنه قال لا ما تعملوش مثلا، يبقى كل ده اسم السنه. احنا مطالبين بالعمل بالسنة. مين اللي طالبنا بالعمل بالسنة؟ القرآن. يقول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني كل اللي الرسول بيقول لكم عليه اسمعوه. والكثير من الآيات قرنت بين الله وبين الرسول، من يطع الرسول ها فقد أطاع الله، آية أخرى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يبقى احنا مطالبين بصريح الآيات القرآنية بأن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن مسعود من كبار الصحابة قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله. ففي امرأة سمعت هو بيقول هذا الكلام فقالت له: كيف تلعن هذا؟ قال: وكيف لا ألعن ما لعنه رسول الله وهو في كتاب الله. خلي بالك من الكلام، كيف تلعن هذا؟ قال: لماذا لا ألعن ما لعنه رسول الله وهو في كتاب الله؟ قالت: هو في كتاب الله، لقد قرأت ما بين اللوحين، يعني قريت المصحف من الجلدة للجلدة فلم أجد فيه هذا. قال لها: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. لو كنت قرأتيه مظبوط هتكوني لقيت فيه الكلام ده. قالت له: أين؟ قال: أما قرأت قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ يعني ما دام الرسول نهى يبقى الآية دي تقول لنا اللي ينهى عنه نفذوه زي ما قال. يبقى موجود في كتاب الله ولا مش موجود؟ يبقى موجود. في حكاية شبيهة بهذه يرويها الناس، واحد بيقول راح واحد للإمام الشيخ محمد عبده وقال له: يا إمام. قال له: نعم. قال له: انت بتقول ان القرآن بتاعته فيه كل شيء؟ قال له: اه القرآن فيه كل شيء. قال له: طيب تقدر تقول لي شوال الدقيق يتعمل منه كم رغيف؟ قال له: اه اقول. ضرب التليفون، رد عليه المعلم بتاع القرن، قال له: يا حد فلان. قال له: نعم. قال له: شوال الدقيق بيعمل كم رغيف؟ قال له: بيعمل كذا. فقال للراجل: شوال بيعمل كذا؟ قال له: الله، ده سألتيني بتاع القرن ما جبتليش المصحف. قال له: والمصحف اللي قال لي اعمل كذا، القرآن قال لي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأول القرآن هو اللي قال لنا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى احنا مطالبين بالعمل بالسنة. يبقى اللي يهدم لنا السنة بقى بتجريح الصحابة يبقى ضيع لنا الإسلام كله. هي دي القضية. غير ايه؟ انت نايم النهاردة يا هو اللي يجي متأخر ينام؟ طيب قول. نعم. غير هذا كان زمان، هنجيبه منين ده بقى؟ كان زمان وجبر خلاص. الاسلام لما جه وجد الرق موجود. ايه اللي بقى ما عادش خلاص انتهى الكلام؟ ان شاء الله ان لو لنا فرصه نعمل لكم محاضره في الرق وكيف كان وكيف محاه الاسلام وما هي الوسائل التي اتبعها ها للقضاء على الرق. ها نعم. ليه؟ نعم. ربنا يصحيك، ربنا يصحيك. تبدا ايه يعني النوم ولا ايه؟ طيب. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم.